بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا انتقاؤنا الثاني في هذه الدورة العلمية 75، والتي بعنوان العالم السلفي والمجاهد الأثري العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. وهذا من فضل الله تدرس الآن دورة علمية تحت اسم محمد بن أمان الجامي، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. وهي بعنوان من رسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، وفيها رد رحمه الله تعالى على بعض الملاحدة، وهو المدعو محمود طه في محاضرة ألقاها وفيها كثير من المغالطات، فوقف مع موضع الانتقاد والرد على هذا الرجل. من ذلك أنه استدل ببعض آيات وببعض أحاديث. الآية الأولى قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. زعم المسكون أن هذه الآية تدعو إلى العدالة الاشتراكية، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والوسط الذي نزلت فيه قاصر عن تطبيق هذه العدالة، وظل يعمل بالزكاة ذات المقادير، هكذا يقول. أما الآن وقد تقدمت الأفكار البشرية مع تطور الزمن، فيجب العمل بها بدلا من الزكاة ذات المقادير، هكذا يطعن المسكين بكل جرأة ووقاحة تلكم القرون المفضلة التي شهد لها الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون. يعني هو يقول بأن هذه الآية ويسألونك ماذا ينفقون، هذه الآية تدل على العدالة الاشتراكية، ولكن الوسط الذي نزلت فيه الآية كان قاصرا عن تطبيق هذه العدالة، فشرعت الزكوات بالمقادير. أما وقد تقدمت الأفكار البشرية الآن فندع الزكاة ذات المقادير لنعمل بالاشتراكية ليكون الناس جميعا شركاء في هذا المال، حيث يقول خير أمتي قرني، يرد عليه الشيخ فيقول يعني في طعن على هذا العصر، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صحيح بهذا اللفظ خير الناس، ولا خير قطعا مع القصور في فهم الدين والعجز عن تطبيق الإسلام. وهؤلاء السلف الذين يستخف بهم المذكور بما فيهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف هم سندوا هذا الدين، فإذا طعنوا واتهموا بالقصور فقد طعن في الدين نفسه، ومن طعن هذا الدين فما عليه إلا أن يلتمس له دينا آخر وملة أخرى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من راغب عن سنتي فليس منه. يعني طعن في هذا الوسط، يقول هذا وسط فيه قصور عن تطبيق هذه العدالة، فلندع هذا الخفض ولنفهم المعنى الصحيح للآية، وهو أنك إذا أردت أن تنفق مما زاد عن حاجتك فإنك تبدأ بنفسك ثم بمن تعود ثم تنفق في المشاريع الأخرى، هذا هو الأصل في الإنفاق على أساس اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بنفسك، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولا يمنع هذا أن تؤثر أخاك المسلم على نفسك إن قدرت على الصبر على ذلك، وليس بواجب أن تتصدق بكل ما زاد عن حاجتك الضرورية، حيث وصف الله بالإيمان حقا من ينفق بعضا مما رزقهم الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وإذا أردت أن تكون من المؤمنين فما عليك إلا أن تطبق هذه الصفات الواردة في هذه الآيات وغيرها من آيات الكتاب المبين. فالإنفاق هنا يكون ما زاد عن الحاجة، فمعنى العفو هنا الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجتك، فالإسلام ما يكلفك بأن تنفق وتترك أولادك، بل ما زاد عن حاجتك وحاجة أولادك فتنفق ذلك. ومن هنا أيضا يفسر قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فمعنى العفو هنا خذ العفو أي ما زاد من أخلاق الناس، ما سمحت به، ما سمح به الناس فأعطوك إياه فخذه، ولا تكلف نفسا إلا وسعها. الآية الثانية قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حاول هذا الرجل، حاول محمود هذا أن يستدل بهذه الآية على ما يسميه بعلم الحقيقة أو علم الباطن، بدعوى أن الإنسان يبلغ بالمجاهدة والطاعة مرحلة تؤهله أن يأخذ عن الله بدون واسطة، وهذه من شطحات الصوفية القديمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فوفسر بأن الإنسان يبلغ بالمجاهدة والطاعة مرحلة تؤهله أن يأخذ من الله بدون واسطة، ما عاد إيه؟ هناك واسطة لا حدثنا ولا أخبرنا، إنما حدثني قلبي عن ربي مباشرة، طالما أنه جاهد في الله أولا. وليست شيئا جديدا جاء به محمود، ولا يدعي هذه الدعوة إلى الزنديق الذي يحاول أن يخرج على رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك جائزا لكان أبو بكر أولى بذلك، لأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه. يعني مات أبو بكر ولم يحدثه قلبه عن ربه، ومات عمر ولم يحدثه قلبه عن ربه، وهم مبشرون بالجنة، حتى يأتي هذا المذموم وهو محمود فيقول هذا الكلام. وعلى هذا غلاة الصوفية يقولون هذا. وبهذه المناسبة نحيطكم علما أن هذه الآراء الشاذة التي يدعو إليها هذا المسكين متخبط ليست من بنات أفكاره كما يظن بعض الناس، وإنما هي آراء بالية أخذها من بطون كتب الملاحدة، إلا أنه يزركشها أحيانا زركشة ويلونها تلوينا ليظن الناس أنها من بنات أفكاره. وبعد، فلنفهم الآن المعنى الصحيح للآية، وهو أن العبد إذا لازم تقوى الله عز وجل وبذل وسعه في طاعته وحاول فهم شريعته فهما صحيحا وفقه الله وهداه إلى الصراط المستقيم، ويسر له الأسباب في تحصيل العلم، ويسر له العمل الصالح. هذا هو معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا أيضا معنى الأثر الذي يكرره محمود دائما ظنا منه أنه حديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وليدل هذا الأثر بعد صحته على أكثر مما ذكر في الآية السابقة. الذين جاهدوا فينا على مراد الشارع بالوسائل الشرعية على الطريق الشرعي لنهدينهم سبلنا، فالله عز وجل يهدي من تحركت نفسه لطلب الهدى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالذين جاهدوا نفوسهم على الوصول إلى الحق هداهم الله عز وجل طرق الحق، ولهذا لا نعلم أحدا بحق سلك مسلكا يلتمس فيه حقا فأعماه الله، أو هدى فأضله الله، أو استقامة فأكبه الله على وجهه، مستحيل. رحمة الله عز وجل فضلا عن عدله، رحمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، فكل من أراد الحق وسلك سبيله ما يعميه الله. ما عند فلان من عمايا يا إخواني، اعلموا أنه لقصور في الطريق أو لسوء قصد في النية. أما من حسنت نيته وقصده وحسنت طريقته ومسلكه فاعلموا أنه واصل لا محالة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجبت إليك ربي لترضى. فكل من سلك طريقا يلتمس فيه حقا وعلما وبصيرة جعل الله عز وجل له فرقانا. يبقى الذي يقول هناك ضباب تعلم أنه لم يسلك المسلك الصحيح، وإلا من سلك المسلك الصحيح وحسنت نيته لا يرى ضبابا أبدا أبدا، بينما الناس لا يتحركون خطوة من كثرة ما عندهم من ضباب بل من ظلمات، هو يسير كالبرق ومنهم من يسير كالريح، ومنهم من يسير كأجاويد الركاب، ومنهم من يمشي المشي المعتاد، ومنهم من يحبو. فكل إنسان يسير على وفق ما فتح الله عز وجل له، والفتح هذا إنما يكون بحسب إيه؟ الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بشرى ما أعظمها. فهذا الضال، هذا المنحرف، هذا الصوفي، هذا الأشعري، هذا الجهمي، هذا الجبري، هذا لا يمكن جاهد في الله حق جهاد، ولا يمكن سلك مسالك الحق. يقول والله أنا تعبان يا شيخ، والله تعبت ورحت وجيت، لكنك لم تذهب طريقا من طرق الحق. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ قال لي الناس تعالى هذا الطريق فذهبت معهم. لا، إن الطريق الذي ينبغي أن يسلك هو طريق العلماء، طريق الراسخين، طريق النصوص من كتاب ومن سنة. سبحان الله يا إخواني، عجيب. رجل صراحة ما رأت عيني أعبد منه، يحفظ من الأحاديث النبوية ما يقارب 6000 حديث، زاد عمره عن 70 سنة. كان له في قلب تقدير، لأنني ما رأيت منه مخالفة حتى كانت تلك الثورة، فخاض مع من خاض، وانحرف مع من انحرف انحرافا حتى لا يكاد يرى أمامه. ومما قاله، وكان أيضا يقدرني جدا، أنا ما أعيب على الشيخ هشام شيء واحد بس. نعم، ما هو؟ أنه ينتقص دعاة الإصلاح في الأمة. فقال له القائل: من هم؟ قال: سيد قطب وحسن البنا. قال: أنت أما قرأت لهذا سيد قطب وكذا؟ أما قرأت؟ قال: ده أنا عندي كتاب معانا في الطريق، وحتى طلب مني بعض الناس أن أحش عليه. وأن قال: من هذا الكتاب تجد الانحراف؟ وعندنا أشياء سيد قطب يقول كذا، يقول كذا، يقول كذا. فهذا سبحان الله يحفظ 6000 حديث ويبلغ هذا العمر، وتبين أنه لم يسلك المسالك التي ينبغي أن تسلك، يسلك الآن أقل طالب من طلاب العلم، يعرف حقا من باطل. كل هذا الزمان ولم تعرف كيف تسلك الطريق. ولهذا كان من دعاة الخروج ومن القاعدين في ربعة. اتصل على بعض الإخوة يوما ما وهو في زمن ربعة، فقال: أين أنت يا فلان؟ قال: أنا هنا في البلد. قال: لماذا؟ تعال هنا. قال: أين أنت؟ قال: هنا في ربعة، تعال. فالذين جاهدوا في الله وسلكوا المسالك الحقة هؤلاء هم الذين يهدون، الذين جاهدوا فينا. ولا يكون الجهاد إلا بالطريق المشروع لنهدينهم سبلنا. فمن الذي يهدي له السبيل؟ الذي جاهد بنية صادقة في طريق صحيح. هذا يا إخوان يكفيه يوم واحد بس، بل والله قد يكفيه لحظات ويموت على ذلك فيدخل الجنة. والله لو صدق ومات على ذلك دخل الجنة، دخل الجنة لو عرف كيف يسلك. الآية الثالثة يقول: قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حاول هذا الرجل كعادته أن يحمل آية ما لا تحتمل، حيث أراد الاستدلال بها على تلك من العناوين الكثيرة التي يكررها دائما: الظاهر والباطن، الشريعة والحقيقة. ومعنى الآية واضح جدا وتوضحه كالآتي: نفت الآية نوعا من الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتت له نوعا آخر. فالرمي المنفي عنه هو الرمي المقرون بالإصابة، لأن الله تعالى هو القادر وحده على إصابة التراب الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم وحذفه إلى أعين الكفار وإصابة عين كلها بذلك التراب القليل. فالنبي رمى حقيقة: وما رميت إذ رميت، فأثبت الله رميا إذ رميت، ونفى الله رميا ما رميت، أي وما أصبت إذ رميت، وما أصبت إيه؟ إذ رميت. فالنبي رمى وأخذ حسنة من التراب ورماها، لكن من الذي أصاب بها كل عين من أعين المشركين؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى وما أصبت إذ رميت. والرمي المثبت هو الذي بمعنى الخذف الحذف، ويكون معنى الآية لم تكن أنت الذي أصبت التراب إلى أعينهم وأصبت به، بل أنت وظيفتك الرمي والحذف، فالله هو المرسل التراب والمصيب به أعينهم. هذا معنى الآية لا لف ولا تلبيس، ولله الحمد والمنة. إنما تقول وما رميت إذا رميت، ولكن الله رمى، هناك باطن وظاهر، فهو رمى أمامك لكن هناك رمي خفي. ها؟ يبقى الشريعة على ظاهر وباطن. يا ابني أنت فين؟ دعك من دول، هؤلاء أولياء الله لا تنكر عليهم، دول السادة، حتى صار عند الصوفية من ذلك إيه؟ ما عندهم. فيكون شيخ يدخل مع المرأة الأجنبية يزني بها، إياك أن تنكر، اسكت، أنت تعرف شيء، هذا طريق يا ابني، هذا طريق ما أحد يعرفه. بل وقد يعلو بعضهم الدابة في الطريق ولا أحد ينكر عليه، ولهذا الشهر عندهم كل شيخ له إيه؟ طريقة، لا تنكر على طريقتي، فأنا حدثني قلبي عن ربي. كل شيخ له طريقة، وقالوا عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. الآية الرابعة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذه الآية في نظره من أصرح أدلته في الدلالة على ما يزعم هو وسلفه الملحدون كابن عربي وابن الفارسي أن القرآن ظاهرا وباطنا، والظاهر هو الذي يفهمه المسلمون قديما وحديثا، وظاهر كما يدل عليه اللفظ والمعنى، والمعنى الباطن الذي يدعي معرفة بالإلهام من يسمين بالعارفين، أن الكفار هي الخوارج، أن الكفار هي الخوارج من العينين والأذنين وغيرهما. وهذا الكلام الصوفي المضحك لا يستحق أن نقف عنه كثيرا أو عنده كثيرا لظهور بطلانه، بل نحمد الله الذي عافانا من ابتلى به كثيرا من عباده. يبقى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني إيه؟ الخوارج من العينين والأذنين وغيرهما. ما هو مستعان. نعم. الآية الخامسة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يزعم هذا أن هذه الآية تخبر أن الذي تم وكمل وهو إنزال القرآن إلى الأرض فقط، أما التشريع والبيان فلم يتم بعد. سبحان الله، شوف كيف إبليس يعمل في الناس. اللي تم القرآن، أما التشريع لا، يعني الدين هنا هو القرآن فقط دون التشريع. وهل القرآن أتى، هل القرآن أتى بشيء غير التشريع، أم هو التشريع حلال وحرام، كفر وإيمان؟ وهذه جرأة نادرة منه كعادته، لأنها جرأة طائشة ووقحة. وقد أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والبيان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما أنزل إليهم. وقد بلغ الرسول رسالة ربه ونصح لأمته وبين لهم البيان الشافي. طيب، ذكر حديثا منها حديث رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. يزعم بعضهم أن الرسول قال هذا الكلام عند رجوعه من بعض غزواته، وهذا الحديث قد ضعفه غير واحد من أهل العلم من حيث السند، وهو غير صحيح من حيث المعنى أيضا. وكل من علم مكانة الجهاد في سبيل الله وأجر من استشهد في سبيل إعلاء كلمة الله الذين هم أحياء عند ربهم مرزقون يدرك تماما أن البون شاسع بين هذا الجهاد الذي هذه مكانته وبين الجهاد الثاني الذي هو مخالفة الهوى وحمل النفس على الطاعة، مع العلم أن من قام بجهاد الكفار وخاض المعركة لإعلاء كلمة الله يكون قد جمع بين الجهادين، والأمر واضح ولا حاجة لإطالة. طيب، قول حسنات الأبرار سيئات المقربين. ذكر أن هذا كلام يقول وقد ذكرت في بعض مواقفي معه أن هذا كلام ليس بقول الرسول ولا قول الصحابة ولا تابعي، حسنات الأبرار سيئات المقربين، بل هو قول أبي سعيد الخراز أحد الصوفية كفى الله المسلمين شرهم، كما ذكرت أنه غير صحيح من حيث المعنى، إذ لا يعقل أبدا أن تنقلب حسنة من الحسنات التي يثاب عليها زيد من الناس وهو في درجة الأبرار سيئة في حق عمرو وهو من المقربين. وقد حاول ذلك المسكين أن يجد لهذه القاعدة الخرازية مثالا في الشريعة وأن له ذلك. يعني استشكال الشيخ كيف تكون حسنة لبار وهي في نفس الوقت سيئة لمقرب، ثم قال بعد أن فكر طويلا: إلا أنه تفكير غير موفق، لو تصدق إنسان بصدقات سرية لم يطلع عليها أحد، ثم حدثته نفسه وأعجب بنفسه، يكون هذا العمل حسنة بالنسبة لهذا الإنسان إلى أنه يعد سيئة إذا ارتفع إلى درجة المقربين لما دخل فيه من الإعجاب بالنفس. هذا ملخص كلامي في محاولتي، وهي محاولة فاشلة كما ترون، والجواب عنها إذا كان لابد من الجواب أن يقال: الصدقة حسنة في حق كل واحد من الأبرار والمقربين، والعجب سيئة في حق كل واحد منهما، ولا إشكال في الموضوع، وبالله توفيق. أخوف حديث أخوف ما خاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: هو الرياء. ذكر هذا أول هذا الحديث وسكت عن آخره لأنه لا يتفق مع مراده، وهكذا يفعل كل مغرض وصاحب هوى مع النصوص، يأتي بإيه؟ ببعض النصوص ويترك بعضها، ثم جعل يفسر على هواه بأن قال: المراد بالشرك الخفي أن يرى الإنسان نفسه، وقد علمنا المعنى الصحيح للشرك الخفي من نفس الحديث، مع أن لفظ الحديث الشرك الأصغر للشرك الخفي، ولله الحمد. يعني هنا ما محل الاستشكال، يقول: ثم جعل يفسر على هواه، يعني ذكر أخوف من خاف عليكم الشرك الخفي، بأن المراد بالشرك الخفي أن يرى الإنسان نفسه، يعني ترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرياء، أن يرى نفسه يعني العجب، وإنما الرياء أن يعمل العمل الصالح أمام الناس ليرى الناس مكانه، وهو لا يريد به وجه الله، يريد أن يرى الناس مكانه. طيب، إلى غير ذلك من إيه؟ أيضا حديث تخلقوا بأخلاق الله، قال: ذكرت لكم سابقا هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة، ولا يعرف له إسناد، ومعناه غير صحيح. وبيان ذلك أن المراد بالأخلاق الصفات قطعا، فالله موصوف بالعظمة والكبرياء، وأنه يحيي ويميت، وهل يجوز للعبد أن يتصف بهذه الصفات؟ الجواب لا، بالخط العريض. وقد يقول القائل هنا: ليس العبد يوصف بالعلم والقدرة والحياة وهذه من صفات الله؟ الجواب أن يقال: إن علم الخالق تعالى غير علم المخلوق، وكذلك قدرته وحياته ووجوده. نعم. حديث خلق الله آدم على صورته، هذا والحديث الأخير من الحديث التي ساقها هذا الرجل يلبس بها على الناس، وهو لم يذكر الحديث بتمامه، وإنما اقتصر على القدر الذي كان يظن أنه من شواهده كعادته المعروف، وذلك لأنه فاته المعنى الصحيح الحديث، فمرجع الضمير في قوله على صورته وتمام الحديث بما فيه ذكر السبب كالآتي: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يضرب ابنه أو غلامه في وجهه لطما، ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم غلامه فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. معنى الحديث جد واضح، مرجع الضمير ظاهر من ذكر سبب الحديث، وتوضيح المعنى كالآتي: يقول النبي معلما ومؤدبا لأمته: إن أراد إذا أراد أحدكم أن يضرب من يجوز له ضربه ضرب تأديب طبعا كالغلام والولد والزوجة، فليتقي الوجه ضربا احتراما لأبي البشر آدم، لأن الله خلق وجه آدم مشبها لوجه هذا الإنسان المضروب، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بالتشبيه المقلوب، إذ كان المفروض تشبيها وجه الفرع بوجه الأصل، لكنه جعل وجه الأصل كالفرع تنفيرا من ضربه. وكان غرض المسكين من ذكر الحديث الاستدلال به على أن آدم فيه صفات من صفات الرب، ظنا منه أن الضمير في القول على صورته راجع إلى الله، وقد علمت عدم صحة هذا الفهم بمعرفة ذلك المعنى الصحيح للحديث، فلله الحمد والمنة. طب نكمل كلامه ثم نعقد. قال: أيها الأخ المسلم، لا يشككنك في دينك تلبيس الملبسين وزعماء التجديد وتلامذة الملحدين الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على حسب أهوائهم. وإذا ابتليت بهذا النوع من الناس وأراد أن يلبس عليك في باب صفات الرب تبارك وتعالى بمحاولة تشبيه بصفات المخلوق أو بنفيها وتعطيلها بدعوى التنزيه، فاستحضر قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ورد على أمثال إيه؟ محمود في هذا. يبدو أن الشيخ لم يطلع على النص سورة الرحمن، على سورة الرحمن، ف أرجع الضمير هنا إلى آدم، والصواب المقطوع به وهو جد صحيح أن الضمير هنا يعود على من؟ على الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم على صورة الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يعرف أهل القرون الثلاثة الأول عود الضمير إلى غير الرحمن. القرون المفضلة كلها ما قالت بعود الضمير إلى آدم أبدا، إنما نشأ هذا بعد القرون المفضلة، وإلا فأهل القرون الثلاثة الأولى ما عرف فيهم هذا التأويل. ومعنى أنه على صورة الرحمن أي سميعا بصيرا، لكن مع اليقين بأن سمع الله لا يمثله سمع، وبصر الله لا يمثله بصر، وهكذا. ولهذا اشتد إنكار السلف على من أوله أو من أعاد الضمير إلى آدم، ومن هنا كان الإنكار واعتبار ذلك الأمر زلة لابن خزيمة رحمه الله تعالى ومن تبعه. طيب.